بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الاستسقاء بالأنواء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيرا من ذلك. وأما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، فتقدم معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى بوب بابا في بيان شيء من أنواع السحر وذكر التنجيم، ثم أفرد بابا في التنجيم وأتبعه بباب الاستسقاء بالأنواع، فباب التنجيم عام والاستسقاء بالأنواء من التنجيم. فالباب الأول في كل ما يعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل، ومن ذلكم الاستسقاء بها. وأفرد المصنف رحمه الله هذا الباب مع دخوله في الباب السابق لكثرة وقوعه بين الناس إلا من رحم الله. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء أي ما ورد في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من النهي الأكيد والوعيد الشديد في الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء استفعال، واستفعل في لغة العرب غالبا ما تدل على الطلب. والاستسقاء هو طلب السقيا أي الماء والمطر. وعبر المصنف رحمه الله تعالى بلفظ الاستسقاء لمجيئه في الخبر. وقوله رحمه الله بالأنواء، الأنواء جمع نوء وهو النجم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي بالنجوم. وما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء بالأنواء من النهي عن ذلك والوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، وأنه كفر بالله وشرك به. لما كان من التوحيد الاعتراف لله جل في علاه بتفرده بالنعم ودفع النقم، قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. كان الواجب إضافة هذه النعمة إلى مسديها قولا واعترافا واعتقادا، فمن صرف ونسب هذه النعم لغير الله جل في علاه كقول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا، يكون غير شاكر لنعمة الله جل وعلا عليه. أما حكم الباب، فالاستسقاء بالأنواء على قسمين: يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. وأخذ أهل العلم والإيمان هذا التقسيم من الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. أما القسم الأول وهو الشرك الأكبر في مسألة الاستسقاء بالأنواء، وله صورتان: الصورة الأولى أن يدعو الأنواء والنجوم بطلب السقيا، كان يقول: يا نوء كذا اسقني، أو يا نجم كذا أغثني. فهذا شرك أكبر في الإلهية متضمن لشرك أكبر في الربوبية. الأمر الثاني أو الصورة الثانية أن ينسب حصول هذه الأمطار إلى ذلكم النجم أو إلى هذه الأنواء على أنها الفاعلة بنفسها، أي هي الموجدة للسقيا والمطر، وهذا شرك أكبر في الربوبية. القسم الثاني هو ما كان شركا أصغر، وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا في حصول السقيا مع اعتقاده أن الله جل وعلا هو من ينزل المطر ويغيث الناس، فهذا شرك أصغر في الربوبية لأنه اتخذ ما ليس سببا سببا. بهذا التفصيل تعلم حكم الباب في هذه المسألة. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى أدلة من الكتاب والسنة في بيان ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون أي وتصيرون رزقكم، أي ما رزقكم الله جل وعلا به، ما أعطاكم إياه من مطر وغيره، أنكم تكذبون بالله جل في علاه، حيث تنسبون رزق الله إلى غيره كهذه الأنواع. فالواجب أن الإنسان إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة أن يضيفها إلى مسديها وهو الله، وأن يشكر الله جل وعلا عليه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. موطن الشاهد من هذه الآية حيث دلت على كفر من نسب النعمة لغير الله كقول القائل مطرنا بنوء كذا. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى سبب نزول هذه الآية. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي، أربع خصال في أمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمراد ها هنا أمة الإجابة، من أمر الجاهلية، من أمر وشأن الجاهلية، أي من أفعال أهل الجاهلية. والجاهلية من الجهل، وهي ما كانت قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لأن إطلاق لفظ الجاهلية يتضمن التكفير، كما يفعله التكفيريون في إطلاق هذا اللفظ على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ألف محمد قطب مؤلفا سماه جاهلية القرن العشرين، وهذا ما عليه القوم من التكفير السحيق. محمد قطب وسيد قطب، أقوالهم الشنيعة في تكفير الأمة كثيرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن، أي غالبا أن يكون بعض هذه الأمة فيه هذه الخصال أو بعضها. والإنسان ينتبه ألا تكون فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية، لأن إضافة الشارع للفظ الجاهلية على القول أو الفعل أو الاعتقاد دليل على تحريمه، بل دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فالإنسان يزكي نفسه بطاعة الله ولا يدسها فيما يغضب الله. قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال مقولته لذلكم الصحابي، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلي. وسقنا هذا الحديث لبيان دقة اللفظ، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت جاهلي، لأن هذا اللفظ كما تقدم يفيد ويتضمن التكفير، وإنما قال: فيك جاهلي، أي خصلة من خصالها، قالها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مربيا لذلكم الصحابي وللصحابة أجمعين وللأمة جميعا. فالإنسان يسعى في تهذيب نفسه وتقويمها على طاعة الله جل في علاه. ورضي الله تعالى عن أبي ذر ورضي الله عن الصحابة أجمعين. لا يتركوهن، الفخر بالأحساب. الفخر من الافتخار، وفيه من التعالي والتعاظم ما لا يخفى. بالأحساب جمع حسب، وهو ما يحتسبه المرء من شرف وسؤدد وجاه، فترى أنه يتعالى ويتعاظم بجاهه، وأنه من بني فلان، وأنه من القبيلة الفلانية، وأن فلانا لا يساويه، إلى غير ذلك. فالله جل وعلا بيّن الميزان الحقيقي فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا من خصال أهل الجاهلية الأولى، فالفخر بالأحساب محرم. قال: والطعن في الأنساب. والطعن أي العيب، في الأنساب جمع نسب، وهو ما ينتسب إليه الإنسان من أب وقبيلة، أي أصله، أصل ذلكم الإنسان. والإنسان مأمور بمعرفة نسبه ليصل رحمه، ليتعرف ويعرف أرحامه فيصله. فإذا من الله عليك بنسب طيب فاحمد الله جل وعلا واشكره على هذه النعمة بأن تكون متواضعا باذلا الجاه في مساعدة الناس، إلى غير ذلك. فالطعن العيب، العيب في الأنساب، بأن يقول: إن فلانا ليس من بني فلان، أو إن فلانا لا صلة له بفلان، يعني أباه الذي ينتسب إليه، فهذا من المحرمات. وإذا كثر الجهل ظهرت هذه الخصال ظاهرة جلية ونحن نراها. قال: والاستسقاء بالأنواع. تقدم معنا تعريف الاستسقاء، أي طلب السقيا، طلب المطر والماء. بالنجوم، جمع نجم، أي بواسطة هذه النجوم. وتقدم معنا التفصيل في الحكم، متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر. فالاستسقاء بالنجوم وهو موطن الشاهد الذي لأجله ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ضمن هذا الباب، لبيان أن الاستسقاء بالنجوم من خصال أهل الجاهلية، ذاك يفيد التحريم. والاستسقاء بالنجوم تقدم بيانه وصوره، وتقدمت صوره، فعلى المسلم أن يتنبه من أن يتشبه بهؤلاء. فإذا أغاث الله عباده بالسقيا، دعا المؤمنون ربهم أن تكون سقيا رحمة لا سقيا عذاب. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى مطرا قال: اللهم غيثا أو صيبا نافعا، لأن من المطر ما لا يكون كذلك، لأن الله جل وعلا لم يرد ذلك. فالإنسان يدعو الله، ثم إذا نزل المطر شكرنا الله جل وعلا على هذه النعمة التي حرمها من حرمها، لا أن ننسب هذه النعمة للنجم الفلاني أو للنشرة الفلانية أو للموقع الفلاني كما نسمع كثيرا من الجهال. قال: والنياحة. سميت النياحة نياحة من نوح الحمام إذا صوت. والنياحة رفع الصوت بالندب على الميت، وهذا من الكبائر، سواء أكان النائح ذكرا أو أنثى. والغالب في النساء، ولذا وقال النائحة التي ترفع صوتها بالندب على الميت لما في ذلك من عدم الإيمان وضعفه بقضاء الله وقدره وعدم الصبر، يقول: النائحة إذا لم تتب، فمن تاب تاب الله عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فما تفعله النائحة من رفع للصوت وندب للميت وبكاء عليه بكاء غير شرعي وخمش للوجه وشق للجيب وقطع ونتف للشعر، وتغبير له إلى غير ذلك مما يفعله كثير وتفعله كثير من النساء. عليهن أن يتوبوا إلى الله، والواجب في المصيبة الصبر والاحتساب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. لكن ربنا الكريم الودود الرحيم سبحانه فتح لنا باب التوبة، ونادى عباده بالإقبال على هذا الباب والدخول فيه توبة إلى الله ورجوعا إليه. فالنائحة وغير النائحة ممن فعل المعاصي إذا تاب تاب الله عليه قبل موتها، لأن التوبة لا تقبل حال الغرغرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم يكن في سكرات الموت، فتصعد الروح إلى حلقه فيغرغر، هنا لا تقبل التوبة، ولهذا قال قبل موتها. فتب إلى الله وارجع إليه ما دمت في وقت التوبة. تقام يوم القيامة، أي تبعث يوم يقوم الناس من قبورهم لجزائهم، وعليها، على هذه النائحة، تكسى، قال: وعليها سربال من قطران. والسربال ثوب سابغ كالدرع، ثوب واسع سابغ كالدرع، من قطران، وهو المعروف بالزفت أو غير ذلك، القطران معروف. قال: ودرع، انظر، ودرع من جرب، والجرب داء يصيب الجلد. فانظر رعاك الله إلى هذا العذاب. فعلى من كان كذلك نائحا أو نائحة أن يتوبوا إلى الله جل وعلا وأن يستغفروا، فإن الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره أحد أركان الإيمان الستة. ولهذا تسمع كلاما خطيرا اعتراضا على الله، وترى أن هؤلاء قد تمتلئ قلوبهم بغضا لقدر الله وفعله، والبعض منهم ترى أنه يتهم الله جل وعلا بعدم العدل، تطيش عقول هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية، وتمتطيهم الشياطين، فتسمع منهم العجائب. على الإنسان أن يتقي الله وأن يعلم أن رب كلمة يقولها تدخله نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قال: رواه مسلم. الشاهد من الحديث والاستسقاء بالنجوم، وهو من أمر الجاهلية الأولى، دل ذلك على تحريمه وأنه من الكبائر. قال: ولهما، للإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه، زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الصلاة المعروفة المعهودة، وقوله لنا أي بنا، فحروف الجر تتناوب، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إمامهم، فصلى بهم صلاة الصبح، وفضل صلاة الصبح عظيم. قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وفضل صلاة الصبح عظيم، فعلى المسلم أن يكون من أهل هذه الفضائل العظيمة بالحديبية، على إثر سماء كانت من الليل. قوله على إثر سماء، المراد مطر، على إثر مطر كانت من الليل، وإثر الشيء ما يعقب الشيء، لهذا أثر الإنسان ما يعقبه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، أتم الصلاة بالصحابة، أقبل على الناس، أي التفت نبينا صلى الله عليه وسلم على الناس وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ الاستفهام ها هنا للتنبيه والتشويق، وقوله تدرون أي تعلمون ماذا قال ربكم مربيكم بالنعم الخاصة والعامة، ماذا قال خالقكم ورازقكم، وفي هذا إثبات القول لله جل في علاه، فربنا يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، والكلام من صفات ربنا الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. فنبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن أتم صلاة الصبح التفت إلى الصحابة وقال مشوقا لهم منبها: هل تعلمون ماذا قال ربكم؟ فقال الصحابة: قالوا الله ورسوله أعلم. تقدم معنا الكلام على هذه المسألة، الله ورسوله أعلم، وأنه إذا سئل الإنسان في أمر شرعي لا بأس أن يقول الله أعلم أو الله ورسوله أعلم، أما إذا سئل في أمر كوني قدري فلا يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، بل الواجب أن يقول الله أعلم. وفيه أن من سئل عن شيء لا يعلمه وكل وأسند علمه إلى عالمه وهو الله جل في علاه لا يتكلف الإنسان، فالشيطان يأتي سيما لمن تحلى بالعلم وكان من أهله، يأتيه: كيف تقول الله أعلم تسأل؟ لا يا أخي، أنت بقولك هذا حلال وهذا حرام تخبر عن شرع الله وأحكام الله سبحانه وتعالى. لهذا ألف ابن القيم رحمه الله كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، فليس الأمر هينا. وانظر إلى الإمام مالك رحمه الله، جاءه رجل فسأله عن 40 مسألة فكان يقول الله أعلم الله أعلم. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، عالم من علماء الأمة، فيسأل ولا يستنكف أن يقول الله أعلم. فقال له القائل: ماذا أقول؟ جئت إلى أبي عبد الله فسألته فقال الله أعلم، قال: اصعد إلى جبل عال وقل: سألت أبا عبد الله مالك بن أنس عن كذا فقال الله أعلم. هكذا الإنسان يتربى، لأننا رأينا أمورا منكرة، ومن قل قوله الله أعلم كثرت أخطاؤه وزلل. ومن الناس من تراه إذا تعلم مسألة أو مسألتين أصبح يرتجل، وهذه الارتجالية مهلكة، دون سابق بحث دون نظر ترى أنه رعاكم الله يرتجل في إصدار الأحكام فيكثر خطأه وزلله. فالإنسان ينتبه، فالله سائلنا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهي أمانة ومسؤولية أن تسأل، فإن لم يكن ثمة جواب فقل الله أعلم وأنت قرير العين مرتاح البال، أو نبحث إن شاء الله وننظر. فمهما تعلم الإنسان فهو ما تعلمه أقل بكثير مما لم يتعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. والعلم بحر. من الناس من يظن أنه إذا أخذ شيئا من أصول المسائل أنه قد أحاط علما، صلى الله السلام والعافية. نبي الهدى ومصباح الدجى يدعو الله جل وعلا يعلمه، وقل رب زدني علم. فهذا من طغيان العلم أن يرى طالب العلم نفسه قد بلغ المرتبة العلى والمراتب العليا. موسى عليه السلام أمره الله جل وعلا أن يأخذ العلم عن الخضر، فالشاهد أن طالب العلم يتربى ويتقي الله جل وعلا في نفسه. فكما أن طالب العلم والعالم والشيخ في خير عميم عظيم متى ما كان علمه نافعا، كذلك هو على خطر إذا لم يعمل بعلمه. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قد تكون ممن وضع الله، ممن وضعه الله جل في علاه عياذا بالله رب العالمين، متى لم تعمل بعلمك. فانظر الصحابة وهم سادة العلماء، يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي أي من الناس بمعنى العبودية العامة مؤمن بي، وهذا من شكر نعمة الله عليه، وكافر أي كافر بنعمتي حيث أضافها لغيري. فأما من قال، بعد أن ذكر هذا فصل، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي أمطرنا الله جل وعلا فضلا منه ورحمة، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه شكر النعمة ولم يكفرها. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، نسب النعمة إلى ذلكم النجم، فذلك كافر بي. الكفر كما تقدم تفصيله في حكم الباب قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. مؤمن بالكوكب، فالإنسان ينتبه على نفسه. دل الحديث أن الاستسقاء بالأنواء كفر، وهو موطن الشاهد. قال ولهما للبخاري ومسلم من حديث ابن عباس معناه، أي بمعناه. وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، لما ظهر ذلكم النجم قالوا صدق لأن المطر قد نزل، فأضافوا النعمة وأضافوا هذا الخير لظهور ذلكم النجم. قال فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، تقدم معنا ذكر موطن الشاهد والدلالة من الآية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.